بسم الله الرحمن الرحيم. بوب الإمام البخاري على هذا الحديث في كتاب الأنبياء من صحيحه، ومناسبة ذكره في كتاب الأنبياء ذكر قصة أصحاب الكهف في حديث الغار إشارة إلى ما ورد أنه قد قيل إن الرقيم مذكور، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم هو الغار الذي أصاب فيه الثلاثة ما أصابهم، وذلك فيما أخرجه البزار والطبراني بإسناد حسن عن النعمان بن بشير أنه سمع النبي يذكر الرقيم قال: انطلق ثلاثة فكانوا في كهف فوقع الجبل على باب الكهف فأوصد عليهم فذكر الحديث. قال الحافظ رحمه الله في هذا الحديث بعد أن ساقه الإمام البخاري قال: حدثنا إسماعيل بن خليل قال: أخبرنا علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمشون إذ أصابهم مطر فأووا إلى غار فانطبق عليهم فقال بعضهم لبعض: إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق، صدق نجاه، فليدعو كل رجل منكم، يعني هذا الصدق مع الله، إخلاص، الإخلاص هذا معنى الإخلاص، فليدعو كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه أي أخلص فيه. فقال واحد منهم: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجير فعمل لي على فرق من أرز فذهب وتركه، وأني عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته فصار من أمره أن اشتريت منه بقرا وأنه أتاني يطلب أجرا، فقلت له: اعمد إلى تلك البقر فسقها. فقال لي: إنما لي عندك فرق من أرز. فقلت له: اعمد إلى تلك البقر فإنها من ذلك الفرق فساقها، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. أنسخت عنه الصخرة. قال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران فكنت آتيهما كل ليلة بلبن غنم لي فأبطأت عنهما ليلة فجئت وقد رقدا، وجاء أنه إبل، والجمع بينها أنه اجتمع عنده من النوعين من المواشين هذا وهذا، وكان يسقيهما من لبن إبل أو غنم، فأبطأت عنهما ليلة فجئت وقد رقدا وأهلي وعيالي يتضاغون من الجوع وكنت لا أسقيهم حتى يشرب أبواي، فكرهت أن أوقظهما وكرهت أن أدعهما فيستكنا لشربتهما، فلم أزل أنتظر حتى طلع الفجر، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. فانسخت عنهم الصخرة حتى نظروا إلى السماء. فقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لابنة عم من أحب الناس إلي وأني راودتها عن نفسها فأبت إلا أن آتيهما بمئة دينار، آتيها بمئة دينار، فطلبتها حتى قدرت وأتيتها بها ودفعتها إليها فأمكنتني من نفسها، فلما قعدت بين رجليها فقالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت وتركت المئة دينار، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. ففرج الله عنهم فخرجوا. قال الحافظ: ثلاثة ممن كان قبلكم، لم أقف على اسم واحد منهم. وفي حديث عقبة عند عقبة بن عامر عند الطبراني في الدعاء ثلاثة نفر من بني إسرائيل يمشون في حديث عقبة، وكذا في حديث أبي هريرة عند ابن حبان البزار أنهم خرجوا يرتادون لأهليهم. قوله: فآووا إلى غار، يجوز قصر الألف آووا ومدها. وفي حديث أنس عند أحمد صحيح المسند وأبي يعلى والبزار الطبراني: فدخلوا غارا فسقط عليهم حجر متجاف حتى ما يرون منه خصاصة. وفي رواية سالم بن عبد الله ابن عمر عن أبي: حتى آووا المبيت إلى غار كذا، للمصنف ولمسلم من هذا الوجه: حتى آواهم المبيت، وهو أشهر في الاستعمال. والمبيت في هذه الرواية منصوب على المفعولية، وتوجيهه أن دخول الغار من فعلهم، فحسن أن ينسب الإيواء إليهم. فانطبق عليهم أي باب الغار. وفي رواية موسى بن عقبة عن نافع في المزارعة أي من صحيح البخاري برقم 2333: فانحطت عليهم فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم. ويأتي في الأدب من صحيح البخاري 5974 بلفظ فانطبقت عليهم، وفي حذف المفعول والتقدير نفسها أو المنفذ، وفيه انطبقت عليهم. ويؤيدها أن في رواية سلم فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار. زاد الطبراني في حديث النعمان بن بشير من وجه آخر إذ وقع حجر من الجبل، قال صخرة حجر جبل كلها، مما يهبط من خشية الله حتى سد فم الغار. وقوله فليدعو كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه في رواية موسى بن عقبة المذكورة، انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله، ومثله لمسلم. وفي رواية الكشمي هني خالصة ادعو الله بها، وفي رواية من طريقه في البيوع ادعو الله بأفضل عمل عملتموه. وفي رواية سالم أنه لا ينجيكم من هذه الصخرة، أي من سدادها، إلا أن تدعو الله بصالح أعمالكم. وفي حديث أبي هريرة وأنس جميعا فقال بعضهم لبعض عفى الأثر ووقع الحجر ولا يعلم بمكانكم إلا الله، ادعو الله بأوثق أعمالكم أوثق أعمالكم. وفي حديث علي عند البزار تفكروا في أحسن أعمالكم فادعوا الله بها لعل الله يفرج عنكم. وفي حديث النعمان المشير إنكم لن تجدوا شيئا خيرا من أن يدعو كل امرئ منكم بخير عمل عمله قط. قوله فقال اللهم إن كنت تعلم لأبي ذر والنسفي وأبي الوقت لم يذكر القائل وللباقين فقال واحد منهم. وقوله اللهم إن كنت تعلم فيه إشكال، لأن المؤمن يعلم قطعا أن الله يعلم ذلك وأجيب بأنه تردد في عمله ذلك، هل له اعتبار عند الله؟ هل هو مقبول؟ وتعلم أن هذا العمل لوجهك وأني صدقت فيه باعتبار الفاعل العامل، وإلا فالله لا يخفى عليه شيء. وكأنه قال إن كان عملي ذلك مقبولا فأجب دعائي، وهذا يدل على أن جميع الأعمال الصالحة التي يقبلها الله يتوسل بها الإنسان ربه، لما قبله الله أثاب عليه عبده في الدنيا والآخرة، لولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه ليوم يبعثون. وكأنه قال إن كان عملي ذلك مقبولا فأجب دعائي. وبهذا التقرير يظهر أن قوله اللهم على بابها في النداء، وقد ترد بمعنى تحقق الجواب، كمن سأل آخر عن شيء كأنه يقول رأيت زيدا فيقول اللهم نعم. وقد ترد أيضا لندرة المستثنى، كأن يقول شيئا ثم يستثني فيقول اللهم إلا أن يكون كذا. قوله على فرق، فتح الفاء والراء بعدها قاف، وقد تسكن الراء فرق، وهو مكيال يسع 3 آصاع. قوله من أرز، فيه 6 لغات، فتح الألف وضمها مع ضم الراء وضم الألف مع سكون الراء وتشديد الزاي وتقدم. وقد تقدم في المزارعة أنه فرق ذرة، وتقدم هناك بيان الجمع بين الروايتين، ويحتمل أنه استأجر أكثر من واحد، وكأن بعضهم بفرق ذرة وبعضهم بفرق أرز، بعضهم كان معه بقر وبعضهم إبل بقر ورقيق وهكذا، أجير يطلق جنس أجير ما هو واحد. ويؤيد ذلك أنه وقع في رواية سالم استأجرت أجرا فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، وفي حديث نعمان بشير نحوه كما سأذكره. ووقع في حديث عبد الله بن أبي أوفى عند الطبراني في الدعاء استأجرت قوما كل واحد منهم بنصف درهم فلما فرغ أعطيتهم أجورهم، فقال أحدهم والله لقد عملت عمل اثنين، والله لا أخذ إلا درهما فذهب وتركه، يعني بدل نصف درهم أحتاج درهما كاملا لأني عملت عمل اثنين، فبذرت من ذلك النصف درهما نصف الدرهم إلى آخر. ويجمع بينهما بأن الفرق المذكور كانت قيمته نصف درهم إذ ذاك، يعني الحديث كلها صحاح. قوله فذهب وتركه، في رواية موسى بن عقبة أعطيته فأبى ذاك أن يأخذ، وفي روايته في المزارعة فلما قضى عمله قال أعطيني حقي، فعرضت عليه حقه فرغب عنه. وفي حديث أبي هريرة فعمل لي نصف النهار فأعطيته أجرا فسخطه ولم يأخذه. ووقع في حديث النعمان المشير بيان السبب في ترك الرجل أجرته ولفظه كان لي أجراء يعملون فجاءني عمال فاستأجرت كل رجل منهم بأجر بأجر معلوم. فجاء رجل ذات يوم نصف النهار فاستأجرته بشرط أصحابه بشرط أصحابه فعمل في نصف نهاره كما عمل رجل منهم في نهاره كله. أرأيت علي في الذمام أن لا أنقصهم ما استأجرت به أصحابه لما جهد من في عمله. فقال رجل منهم تعطي هذا مثل ما أعطيتني. فقلت يا عبد الله لما لم أرخصك شيئا من شرطك وإنما هو مالي أحكم فيه بما شئت. قال فغضب وذهب وترك أجره. وأما ما وقع في حديث أنس فأتاني يطلب أجره وأنا غضبان فزبرته فانطلق وترك أجره. فلا ينافي ذلك وطريق الجمع أن الأجير لما حسد الذي عمل نصف النهار وعاتب المستأجر غضب منه وقال له لم أبخسك شيئا إلى آخر وزبره فغضب الأجير وذهب. ووقع في حديث علي وترك واحد منهم أجره وزعم أن أجره أكثر من أجور أصحابه. قوله وإني عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته فصار من أمره أن اشتريت. وفي رواية الكشميهني أني أن اشتريت منه بقرا وأنه أتاني بطلاء يطلب أجره فقلت له اعمد إلى تلك البقر فسقها. وفي رواية موسى بن عقبة فزرعت حتى اشتريت منه بقرا رعي وراعيها. وفيه فقال أتستهزئ بي فقلت لا. وفي رواية أبي ضمرة فأخذها. وفي رواية سالم ثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال. وفيه فقلت له كل ما ترى من الإبل والبقر والغنم والرقيق من أجرك. وفي رواية الكشميهني من أجلك أجرك وفيها من بعضها من أجلك. وفيه فاستاقه كل فلم يترك منه شيئا. ودلت هذه الرواية على أن في قوله في رواية نافع اشتريت بقرا أنه لم يرد أنه لم يشتري غيرها وإنما كان الأكثر الأغلب البقر. فلذلك اقتصر عليها. وفي حديث أنس وأبي هريرة جميعا فجمعته وثمرته حتى كان منه كل المال أي أساسه البقرون ذاك الصاع ثم البقر ثم غيره. وقال فيه فأعطيته ذلك كله ولو شئت لم أعطه إلا أجر الأجر الأول. هو فعلا ما له إلا أجر الأول لكن هذا من فعل الخير. ووقع في حديث عبد الله بن أبي أوفى أنه دفع إليه 10,000 درهم وهو محمول على أنها كانت قيمة الأشياء المذكورة. وفي حديث النعمان بن بشير فبذرته على حدة فأضعف أي كثر ثم بذرته فأضعف حتى كثر الطعام. وفيه فقال أتظلمني وتسخر بي. وفي رواية لم له ثم ثمرت ثم مرت بي بقر فاشتريته. وجمع بين جميع الروايات وبعضها عند الطبراني فيها كلام. ثم مرت بي بقر فاشتريت منها فصيلة فبلغت ما شاء الله. والجمع بينهما ممكن بأن يكون زرع أولا ثم اشترى من بعضها بقرة ثم نتجت. وقوله فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك. وفي رواية موسى بن عقبة ابتغاء وجهك. وفي رواية سالم والجمع بينهما ممكن. وقد وقع في حديث علي عند الطبراني من مخافتك وابتغاء مرضاتك. وفي حديث النعمان رجاء رحمتك ومخافة عذابك كلها بمعنى واحد. وأنه قال هذا بعضهم رواها بالمعنى أو بعضهم رواها يعني أو تكرر كلام الرجل بهذا وهذا مخافتك ابتغاء وجهك وكان من ذلك. فالإنسان قد يتكرر كلامه. قوله ففرج عنا. في رواية موسى بن عقبة فافرج بوصل وضم أفرج ضم الراء من الثلاثي وضبطه وضبطه بعضهم بهمزة وكسر فافرج عنا أي فرجه نرى منها السماء. وفيه تقييد الإطلاق قوله في رواية سالم ففرج عنا ما نحن فيه. وقوله ففرج عنهم فرج الله فرأوا السماء. ولمسلم من هذا الوجه فرج الله منها فرجة أرج الله منها فرجة فرأوا منها السماء. قوله فانساخت عنهم الصخرة انشقت. وأنكره الخطاب لأن معنى انساخ بالمعجمة غاب في الأرض. ويقال انساخ بالصاد بدل السين أي انشق من قبل نفسه. قال والصواب انساخت بالحاء انساحت بالحاء المهملة أي اتسعت ومنه ساحة الدار فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج. وفي حديث النعمان بن بشير فانصدع الجبل حتى رأوا الضوء. وفي حديث علي فانصدع الجبل أي الصخرة القطعة من الجبل حتى طمعوا في الخروج ولم يستطيعوا. وفي حديث أبي هريرة وأنس فزال ثلث الحجر. قوله فقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أني كان لي كذا. ولأبي ذر أنه أبوان كان لي أبوان، وصرح بذلك في حديث ابن أبي أوفى: شيخان كبيران ولي صبرة صبية صغار فكنت أرعى عليهم. وفي حديث علي: أبوان ضعيفان فقيران ليس لهما خادم ولا راع ولا ولي غيري، فكنت أرعى لهما بالنهار وآوي إليهما بالليل. قول: فأبطعت عنهما ليلة. في رواية: فنأى بي طلب شيء يوما فلم أرح عليهما حتى ناما. طلب الشجر، طلب المرعى، يرعى بعيدا يلتمس لمواشيه المرعى الطيب. هذا عادة الراعي البصير أنه يرعى مواشيه في أماكن يتتبع بها شعاف الجبال ومواقع القطر. وإني نأى بذا يوم ذات الشجر والمرعى، والمراد أنه استطرد مع غنمه في الرعي إلى أن بعد عن مكانه زيادة على العادة، فلذلك أبطأ. وفي حديث علي: فإن الكلاء تنأى علي، أي تباعد، والكلاء المرعى، وأهلي وعياري، قال الداودي لذلك الزوج والأولاد والرقيق والدواب، يعني ما كان يرضع من الدواب. وتعقبه ابن التين بأن الدواب لا معنى لها هنا. قلت: إنما قال الداودي ذلك في رواية السلام: وكنت أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، يعني لا يقبل زوجته وأولاده، لا يعطيهم اللبن، ولا كذلك أيضا الرقيق، وهو متجه. فإنه إن كان لا يقدم عليهما أولاده فكذلك لا يقدم عليهما الدواب من باب أولى. وهكذا أيضا الدواب مثل السخال التي ترضع، يتضاغون بالمد الصياح، يعني يبكون من الجوع، أي بسبب الجوع. وفيه رد على من قال لعل الصياح كان بسبب غير الجوع. وقول: وكنت لا أسقيهم حتى يشرب أبواي، فكرهت أن أوقظهما وكرهت أن أدعهما فيستكنا لشربهما. أما كراهته لإيقاظهما ظاهر، لأن الإنسان يكره أن يوقظ من نومه. ووقع في حديث علي: ثم جلست عند رؤوسهما بإنائي كراهية أن أرزقهما أو أوذيهما. وفي حديث أنس: كراهية أن أرد وسنهما. وفي حديث ابن أبي أوفى: وكرهت أن أوقظهما من نومهما فيشق ذلك عليهما. وأما كرهت أن يدعهما فقد فسره بقوله: فيستكنا لشربتهما، أي يضعفا لأنه عشاؤهما. وترك العشاء، وترك العشاء يهرم. وقوله يستكنا من الاستكان، يستكنا من الاستكانة، وقوله لشربتهما أي لعدم شربتهما، فيصيران ضعيفين مسكينين، والمسكين الذي لا شيء له. يستكنا أي يقوم المسكنة. وقول الرجل أيضا: كانت لي بنت عم من أحب الناس إلي، هو مقيد لإطلاق رواية سالم حيث قال فيها: كانت أحب الناس إلي. وفي رواية مسلم: كأشد ما يحب الرجل النساء، أشد. راودتها عن نفسها، أي بسبب نفسها، من جهة نفسها أردتها على نفسها، أي استعلي عليها. قوله: فأبت، قالت: لا ينال ذلك مني حتى، لا ينال ذلك مني حتى كذا. قوله: إلا أن آتيها بمئة درهم دينار، وهذا كثير جدا. وفي رواية سالم: فأعطيتها 20 و100 دينار، ويحمل على أنها طلبت منه 100 فزادها هو من قبل نفسه 20، أو ألغى غير سالم الكسر. ووقع في حديث النعمان وعقبة بن عامر 100 دينار، وأبهم ذلك في حديث علي وأنس وأبي هريرة، وقال في حديث أبي بن أبي أوفى: مالا ضخما. وهذا جهد كبير بذله الحافظ في الجمع بين الروايات، يتطلب منه وقتا طويلا. قوله: فلما قعدت بين رجليها، في رواية سالم: حتى إذا قدرت عليها. زاد في حديث ابن أبي أوفى: وجلست منها مجلس الرجل من المرأة. وفي حديث النعمان بن بشير: فلما كشفتها. وبين في رواية سالم بسبب إجابتها منها بعد امتناعها، فقالت: فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة قحط، أي جاعت جوعا شديدا، ألجأها إلى ذلك حالة اضطرار، فجاءتني فأعطيتها. ويجمع بينه وبين رواية نافع بأنها امتنعت أولا عفة، ودافعت بطلب المال، فلما احتاجت أجابت. وقوله: ولا قوله لا تفض بالفاء المعجمة، أي لا تكسر، والخاتم كناية عن عذرتها، وكأنها كانت بكرا، وكنت وكنت عن الإفصاح بالكسر وعن الفرج بالخاتم، لأن في حديث النعمان ما يدل على أنها لم تكن بكرا، ووقع في رواية أبي ضمرة ولا تفتح الخاتم، والألف واللام بدل من الضمير، وهذه كلها تدل أنها لم تكن بكرا لأنها هذا المبلغ وهو يريدها على نفسها، يعني لك لو كانت بكرا لتزوجها وقبلت منه، لا سيما مع فقرها وعدم يعني وعدم رعايتها، ولكنها كانت متزوجة وهو يراودها على نفسها فأبت وامتنعت حتى ألمت بها تلك السنة واضطر زوجها، وحالة اضطرار ربما بلغت به مثل هذا، أو كان في شرعهم في حالة الاضطرار يجوز ذلك، الشرع الماضي في حالة الاضطرار، ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ولا تفتح الخاتم، والألف واللام بدل الضمير أي خاتمي، ووقع كذلك في حديث أبي العالي نبي هريرة عند الطبراني في الدعاء بلفظ إنه لا يحل لك أن تفض خاتمي إلا بحقه، يعني أنت ما لك حق فيه باعتبار أنها لو كانت زوجة له لا يجوز له إلا بحقه أي بالحلال، وأنت لست بحلال فهي متزوجة، وقولها بحقه أرادت به الحلال أي لا أحل لك أن تقربني إلا بتزويج صحيح، ووقع في حديث علي فقالت أذكرك الله أن تركب مني ما حرم الله عليك، قال فقلت أنا أحق أن أخاف ربي. وفي حديث النعمان المشير فلما أمكنتني من نفسها بكت فقلت ما يبكيك، قالت فعلت هذا من الحالة، فعلت هذا من الحاجة أي من الاضطرار، ليس طلبا للبغي وإلا الفساد، وإنما من الاضطرار لشدة الجوع. فقلت انطلقي. وفي رواية أخرى عن النعمان أنها ترددت إليه 3 مرات تطلب منه شيئا من معروفه ويأبى عليها إلا أن تمكنه من نفسها، فأجابت في 3rd بعد أن استأذنت زوجها فأذن لها، قال لها أغني عيالك أطعميهم من كثيرهم من الهلكة، قال فرجعت فناشدتني بالله فأبيت عليها فأسلمت إلي نفسها، فلما كشفتها ارتعدت من تحتي، وهي أيضا عندها خوف من الله، فقلت ما لك؟ قالت أخاف الله رب العالمين، فقلت خفتيه من الشد في الشدة ولم أخافه في الرخاء، أي هي في شدة وشدة واضطرار، فتركتها. وفي حديث ابن أبي عوفة فلما جلست منها مجلس الرجل المرأة أذكرت النار فقمت عنها، أي ذكرتني النار. والجمع بين هذه الروايات ممكن، الحديث يفسر بعضه بعضا بعد أن يعني وجه تلك الروايات وجمع بينها أتى إلى فوائد الحديث، وفي هذا الحديث استحباب الدعاء في الكرب أي الشدائد، أن يلجأ الإنسان إلى الدعاء التقرب إلى الله تعالى بذكر صالح العمل، هذه الفائدة الأولى فيه غير ما سبق، توسل إلى الله هذا التوسل المشروع، والثاني التوسل بأسماء الله وصفاته وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، وهكذا أيضا التوسل بدعاء الرجل الصالح لذلك أدلته، هذا هو التوسل المشروع. هناك توسلات غير مشروعة في بابها مما ذكره شيخ الإسلام في قاعدة جليلة في التوسل الوسيلة، ولخص منها أيضا ومن غيرها الشيخ الألباني في رسالة التوسل أحكامه وآدابه، قال واستنجاز وعده بسؤاله أي طلب التعجيل من الله، وهذا لا يتعارض مع يعني لا تعجل يعجل في عجل هذا، إنما طلب الفرج العاجل، أما النهي عنه فإنه يقول قد دعوت قد دعوت فلم يستجب لي، هذا هو الاستعجال المنهي عنه. واستنبط منه بعض الفقهاء استحباب ذكر الله في الاستسقاء، واستشكله الطبري حب الطبري لما فيه من رؤية العمل، والاحتقار عند السؤال في الاستسقاء أولى الافتقار أحسن والاحتقار من لأنه مقام التضرع، وأجاب عن قصة أصحاب الغار بأنهم لا يستشفعوا بأعمالهم، وإنما سألوا الله إن كانت أعمالهم خالصة وقبلت أن يجعل جزاءها الفرج عنهم، هذا من أعظم أدلة الفرج بعد الشدة هذا الحديث، فإنهما بعد شدة تلك الشدة شدة ما يعني يموتون دقائق ويموتون وقت يموتون من شدة الانكظام. فتضمن جوابه تسليم السؤال، لكن بهذا القيد هو حسن. وقد تعرض النووي لهذا فقال في كتاب الأذكار باب دعاء الإنسان توسله بصالح عمله إلى الله، ذكر هذا الحديث ونقل عن القاضي حسين وغيره استحباب ذلك في الاستسقاء، يتوسل في سائر أدعيته. ثم قال: وقد يقال إن فيه نوعا من ترك الافتقار المطلق، ولا كل التوسل من الافتقار، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم بفعلهم فدل على تصويب فعلهم. وقال: السبك الكبير ظهر لأن الضرورة قد تلجئ إلى تعجيل جزاء بعض الأعمال في الدنيا وأن هذا منه. ثم ظهر لأنه ليس في الحديث رؤية عمل بالكلية لقول كل منهم إن كنت تعلم، بل كلهم يعلم، قول لا يرى عمل ما يرى له عمل صالح فيه نظر، هذا كله الإيراد، بل كل منهم يعلم خبيئة ويعلم أنه صدق، ولكن يقول هل قبيل أو لا، إن كان قبله الله عز وجل منه فأنا أتوسل به، وكل منا يعلم من عمل يعني يعلم بعض الأعمال أنه فيها كان يعني يريد بها وجه الله، ولكن هل قبلت أم لا، هذا هو صالح أعمالكم. وفيه فضل العفة، فضل العفة، وهذا توسل بعفافه، وأن العفة كانت في الرجل والمرأة، والانكفاف عن الحرام مع القدرة، وأن ترك المعصية يمحو مقدمات طلبها، تلك مقدمات معصية، ولكن لما استعف محى الله عنه ذلك، وأن التوبة تجب ما قبلها، استعفافه كان توبة عن تلك المحاولة كلها. وفيه جواز الإجارة بالطعام المعلوم، قال: فيه جواز الإجارة بالطعام المعلوم بين المتستأجرين، يعني ما يلزم أن تكون بنقود، متأجرين شيء معلوم، سواء كان ثيابا أو طعاما أو نقودا، يعني بشيء يكون مالي. وفضل أداء الأمانة، هذا توسل بأمانته الذي، وإثبات الكرامة للصالحين، نعم هذا فيه كرامة عظيمة لهؤلاء الذين فرج الله عنهم بأعمالهم الصالحة، كرامة عظيمة لهم، ففيه إثبات كرامة الصالحين، هذا من أجل أدلة كرامة الصالحين الكرامات. واستدل به على جواز بيع الفضولي، أي أن هذا الرجل ما وكله صاحب الطعام والمستأجر وقال بيع طعامي واشتري لي بقرة واشتري كذا، من نفسه باعه لكن في صالحه. وذوب عليه البخاري أن بيع الفضولي إذا كان بيعه وشراؤه فيما يصلح وما يرضاه صاحب المال أنه يجوز. وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عروة البارق يشتري له شاة بدرهم، قال: فاشتريت شاة، فباعها واشترى بذلك شاتين أو نحو ذلك فأقره. هذا ما يتعلق بالفضولي. وقد تقدم البحث فيه في البيوع، وفيه أن المستودع إذا اتجر في مال الوديعة كان الربح لصاحبه الوديعة، لصاحب الوديعة، أما لم يقل له بيني وبينك أو يخوله في العمل أو يضاربه، وإلا هذه وديعة، أو يأذن له أن يتصرف فيه فيما زاد له. قاله أحمد، وقال الخطابي خالفه الأكثر، قالوا: إذا ترتب المال في ذمة الوديع وكان المضارب كان تصرف فيه كأن تصرف فيه بغير ما أذن له فيه، يلزم ذمته أنه إن تجر فيه كالربح له، يعني هو له لأنه ما أذن له، صار لصاحبه، وهذا ما أراد المضاربة، هذا رجل ثري عنده أموال ومزارع ما يريد مثاربة مع المستأجر له، أراد أن يتبرع بهذا لوجه الله. وعن أبي حنيفة: الغرامة عليه، وأما الربح فهو له لكن يتصدق به. وكل هذا فيه نظر. تنبيه: لم يخرج الشيخان هذا الحديث إلا من رواية ابن عمر، وجاء بإسناد صحيح عن أنس، أخرجه الطبراني في الدعاء في صحيح المسند من وجه آخر حسن، وبإسناد حسن عن أبي هريرة عند الطبراني أيضا في الدعاء، وهو في صحيح ابن حبان، أخرجه الطبراني من وجه آخر عن أبي هريرة، والنعمان بن شريف بن بشير من ثلاثة أوجه حسان، أحدها عند أحمد والبزار، وكلها عند الطبراني أي في الدعاء، وأن علي وعقبة بن عامر وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن أبي أوفى بأسانيد ضعيفة، عن علي ضعيف، عن عقبة بن عامر ضعيف، عن عبد الله بن عمرو بن العاص في مسند أحمد فيه حمزة بن عمر ضعيف، وابن أبي أوفى، لا عبد الله بن عمرو بن العاص عفوا، ذاك عن ابن عمر أيضا، وابن أبي أوفى بأسانيد ضعيفة، وقد استوعب طرقه أبو عوانة في صحيحه، والطبراني في الدعاء، واتفقت الرواية كلها على أن القصص الثلاثة في الأجير والمرأة والأبوان إلا عريث عقبة ابن عامر، ففيه بدل الأجير أن الثالث قال: كنت في غنم أرعاها فحضرت الصلاة فقمت أصلي فجاء الذئب فدخل الغنم فكرهت أن أقطع صلاتي فصبرت حتى فرغت، فلو كان إسناده قويا لا حمل على تعدل القصة، ما يحتاج إلى جمع لأنه ضعيف. إلى قوله: أرجحها في نظري رواية موسى بن عقبة لموافقة سالم لها، ففي أصح طرق هذا الحديث، وهذا من حيث الإسناد، وأما من حيث المعنى فينظر أي الثلاثة كان أنفع لأصحابه، أنفعهم لأصحابه والله أعلم هو الذي أشار عليهم بهذا المشورة أو أخيرهم وفق لهذا المشورة، وإن كان قد شاركهم في الدعاء فهو أفضلهم لأنه شاركهم في الدعاء، بعضهم يقول أنفعهم الذي انفرجت وخرجوا يمشون، وبعضهم يقول الذي كان في سببه بداية الدعاء وخرج بعض الهواء دخل عليهم بعض التنفس وما كان من ذلك، ولكن أنفعهم وأصلحهم هو الموفق الذي أشار عليهم بأن يدعو الله وأن يلجأوا إليه. ويظهر ذلك من الأعمال الثلاثة: صاحب الأبوين فضيلته مقصورة على نفسه لأنه أفاد أنه كان بارا بأبويه، وصاحب الأجير نفعه متعد وأفاد بأنه كان عظيم الأمانة، وصاحب المرأة أفضلهم لأنه أفاد أنه كان في قلبه خشية ربه، وقد شهد الله لمن كان ذلك كذلك بأنه له في الجنة حيث قال، كلهم له خشية. البادئ بهذه المشورة هو الأفضل لأنه شاركهم في هذا العمل. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقد أضاف هذا الرجل إلى ذلك ترك الذهب الذي أعطاها للمرأة فأضاف إلى النفع القاصر النفع المتعدي، ولا سيما وقد قال إنها كانت بنت عمه فتكون قد فيها صلة رحم، ولعل هذا هو الذي كان أشار بذلك. الحاصل الذي بدأ بالمشورة زاد عليهم في الفضيلة، شاركهم في الفضيلة فضيلة الدعاء وكشف الحجر كشف الصخرة، وربى عليهم بأجر عظيم وهو المشورة أساس ذلك الخير كله والدال على الخير كفاعله، فكان هذا أفضل. المشير عليهم بهذا هو الأفضل. بعد هذا فيه كلام للنووي نظير هذا من الفوائد، يغني عن استرسالنا في ذكر الفوائد من لدنا، فعندهم ما ليس عندنا ومنهم نستفيد. قال: الغار نقبه الجبل آوو، يجوز مدها في لغة قليلة آوو وآوو. استدل أصحابنا بهذا الحديث أن يستحب الإنسان يدعو في حالة كربه وفي دعائه وفي دعاء الاستأوس وغيره بصالح عمله ويتوسل إلى الله تعالى به، فهذا الذي ينبغي. أي شدة تحصل لك ما تذهب يمين ولا شمال، توسل إلى الله ادعوه، اكثر ألح على الله عز وجل، اكثر من الدعاء وتوسل بصالح عمله. اللهم إني أحبك وأحب كتابك وسنة نبيك، إن كنت تعلم ذلك أي قبلت مني ذلك فافرج عنا. اللهم إني أطلب العلم من أجلك ولإقامة دينك ولرفع الجهل عني وعن المسلمين، إن كنت تعلم ذلك وتوسل. اللهم إنك أنت تعلم أن صلاتي هذه مقبول الذي فافرج عنا كذا، توسل بهذا العمل الصالح، توسل. أي عمل عندك منه خاص ومنه عام، منه عام مثل محبتك لله ولدينه ولكتابه وبين دعوتك إلى الله وطلبك للعلم، ومنه خاص ما يكون مثل صلاة مثل صدقة مثل هذه، كل منهم توسل بعمل خاص. فالعمل الخاص والعمل العام كله يتوسل به فيما تعلم أنك عملته لله، وأضف ذلك إلى علم الله هل قبله أم لا. وقد فعل هذا بعض المجاهدين، كان يتوسل بمثل هذا: أن تنصر إن كنت تعلم يا رب أننا خرجنا جهادا في سبيلك جهادا ونصرة لدينك، فانصرنا على القوم الكافرين، انصرنا على الظالمين فينصرون. وفي هذا الحديث فضل بر الوالدين، وقد بوب عليه البخاري في صحيحه، وأن بر الوالدين يتوسل به، توسل في الشدائد. وهل يصلح التوسل في غير الشدائد؟ نعم، حتى في غير الشدائد، مثلا في فقر وليس بشدة، في ضيق وليس بشدة، أي حال التوسل بالأعمال الصالحة جائز في الشدائد وفي غيرها، وبدعاء الرجل الصالح في الاستسقاء قد لا يكون فيه شدة إنما طلب السقيا، وبأسماء الله وصفاته كما أشرنا إليه. وفضل خدمتهما عمل صالح، خدمة الوالدين عبادة عظيمة من أسباب دخول الجنة. وإيثارهما عمن سواهما، وفي هذا تقديم الوالدين على الزوجة وعلى الأولاد. فتنبه بارك الله فيك، لا يأتيك الشيطان تقدم أولادك وتقدم يعني زوجتك في النفقة على والديك. فرعاية الوالدين المحتاجين الفقيرين واجبة كرعاية الباقين، لكن حقهما آكد والدين إحسانا، يعني ما وجدت طعاما لذيذا إلا للوالدين، قدموا للوالدين وصبر الأولاد، قدموا للوالدين وصبر الأولاد وعطيهما من الطعام الذي دون ذلك. فقد يصبر الأولاد تصبر الزوجة، والوالد الذي ضعفه ما يصبر، أو يكون يعني شهيته ضعيفة أو ما كان من ذلك. إيثارهما، وهذا الرجل توسل بالإيثار، إيثار صبر أولاده، صبر زوجته، صبر مماليكه، وجالس بالقدح يعني جالس مع القدح ينتظر يشرب الوالدان أولاده والزوجة وغيرهم. تعرف قصة جريج أيضا لما غضبت عليه أمه ودعت عليه، ورجل صالح. وفيه فضل العفاف، عفاف البصر، عفاف الفرج، حتى وإن كان شديد الرغبة العفاف يتوسل به إلى الله. إني غضضت بصري عن امرأة كذا وكذا لوجهك، أو كففت عن الفاحشة، فاحشة اللواط، فاحشة الزنا لوجهك خوفا منك، توسل بهذا العمل الصالح. والانكفاف عن المحرمات، وليس فقط الزنا، حتى الربا، حتى السرقة، حتى أي مال فيه حرام وكففت عنه توسل، هذا المحرمات ككل، لا سيما بعد القدرة عليها والهم فعلها، ويترك لله تعالى خالصا. جواز الإجارة وفضل حسن العهد، عهد رجل هذا عنده وفاء، فضل الوفاء، هذا المستأجر وفي، توسل بوفائه إلى الله عز وجل. وأيضا فضل الإحسان، هذا المستأجر ما له إلا أن يقول هذا لك، هذا الفرق حقك، خذ حقك، ولكن انظر كيف فعل من الخير، وفعل الخير لعلكم تفلحون. فتوسل إلى الله بعفافه، وتوسل إلى الله بوفائه، وتوسل بفعله الخير وتنمية ذلك المال، فعلت ذلك، وأداء الأمانة والسماحة في المعاملة، وإثبات كرامات الأولياء، وهذا هو مذهب الحق، كرامة عظيمة. أي كرامة في أنها تشقق الصخرة بسبب الدعاء؟ الصخرة تتشقق وتنكشف وترتفع، ما يرفعها هذه، تحتاج إلى عدة دركتلات من هذه الحرارة حتى ترفعها ربما، أو ومع ذلك الدعاء يكشفها بإذن الله عز وجل. هذا فيه فضيلة الدعاء ونفع الدعاء. وقوله فإذا أرحت عليهم حلبت كذا، معناه أردت الماشية من المرعى إليهم، رجعت إليهم. وفيه حلب الغنم، أنه أن الراعي يحلب، وأن هذا ليس بنقيصة حلبت. وفيه الصبر على بكاء الصبيان إذا كان هناك ما يلجع مثلا إلى أن غيرهم أهم تضاغون. نعود إلى بعض فوائده أيضا مما ذكره. وفيه المشارطة عند الاستئجار بمبلغ كذا بقيد كذا، سواء كان كل ما يسلك عليه مال كما تقدم. وفيه كريهة وسخطة، أنه لا بأس بالغضب إذا كان مثلا ذلك الغضب لله. وفيه أن الغبوق شرب العشاء، والصبوح شرب الأول النهار غبوقهما، وهذا هو شراب اللبن، يشربون اللبن قبل النوم وبعدها، وأنه يغتذى باللبن ويكتفى به عن غيره من الأطعمة لفضيلته ولعدة جواهره الثلاث، لنفع جواهره الثلاث المائية والجبنية والدهنية. وفيه الاستكنان عند المطر والعمل بالأسباب، أنه لا بد من عمل الأسباب، هذا ضرط طريقة. وفيه الإيواء إلى أماكن الظل وأماكن دفع الأمطار وما كان من ذلك. وفيه أن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، صخرا سدت وكشفها الله، ويفعل الله ما يشاء. وفيه الرضا بالقدر، وأن الدعاء يدفع ما قد قدره الله عز وجل، ما قد حل وما لم يحل، الدعاء يدفع الله به القدر مما قد وقع. مثلا إنسان وقع به مرض، فقد يدفع الله ما قدره بالمرض بعد وقوعه، أو سيحصل له مرض ودعا فينكشف عليه المرض قبل وقوعه كهذا. انطبقت عليهم، قال بعضهم لبعض، فيه التشاور عند الشدائد، قال بعضهم لبعض. وفيه اللجوء إلى الله، وأن كل مشورة فيها اللجوء إلى الله فهي صائبة. وفيه انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله سبحانه، تفقد الأحوال، تفقد الأحوال، وفيه فضيلة العمل الصالح في نفعه في الدنيا والآخرة. وفيه أن الدعاء لله سبحانه لا يكون الدعاء لغير الله، أن الدعاء لغير الله شرك، فهو من خصائص الله سبحانه وتعالى عند الشدائد، ودعاء هؤلاء عند الشدائد: وإذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين الدين فلما نجاهم البر إذا هم يشركون، عند الشدائد شرك أكبر. فيه: لعل الله يفرجها عنكم، هذا من ثقتهم بالله وأنه على كل شيء قدير، ثقتهم بالله عز وجل أنه على كل شيء قدير. فيه قال أحدهم، أي بدأ أحدهم من مباشرة الأعمال وعدم التواني والدعاء والإلحاح على الله سبحانه: إنه كان لي كذا وكذا. وفيه ذكر العمل الصالح عند التوسل الذي تريد تتوسل به، كما أنك إذا أردت أن تستخير تذكر الأمر الذي تريد تستخير الله فيه أو الشيء الذي تستخير الله فيه وتسميه، والله عالم بكل شيء، لكن هذا من الأسباب. وفيه فضيلة التواضع لا سيما للأقارب والأرحام والوالدين، إن هذا كله من التواضع للوالدين، المتكبر على والديه يسبب له الكبر ذلك العقوب، فبذل نفسك عند والديك هذا من البر، ليس هذا من أنك يعني إذا ترفعت على الوالدين يكون ذلك نقيصة فيك، يكون نقيصة فيك، ولا يكون ذلك. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة فلم آتي حتى أمسيت فوجدتهما، يعني بعض الناس مسؤول كبير قال: أمي إذا غضبت علي تضربني، مسؤول كبير قال: تأتي بالعصا، قال شرسة، وتضربني، أمسح عليها وأسكت، أمسح على الضربة وأسكت، جميل، يعني هذا يعني اخفض لهما جناح الذل من الرحمة. هو أكره أن أسقي الصبية قبلهما، فيه تقديم الأهم فالأهم، هذا كله من الفقه، هذا قدم الأهم فالأهم، وإلا فصبيانه وزوجته وعبيده ومالك. قد يقال: كيف هو راح وترك العبيد ما يرعون بدله؟ يقال: لعله راح يرعى وهم معه لكثرة المواشي وكذا، يتعاونون معه ويعينهم كلهم في عمله، أو لهم أعمال أخرى غير هذا. فيها أن الله يعلم وأنت لا تعلم، حتى العمل الذي أنت تعمله خالصا قد يعلم الله منك ما لا يقبله بسببه، إن قبل الله منك عملا نفعك به الدنيا والآخرة. وفيه المحبة الجبلية، يعني الإنسان قد يحب امرأة، قد يحب المرأة لرغبته ولشهوته. وفيه الخطبة: أردتها لنفسها، أو الطلب، هذه قد لا تكون خطبة، هذا طلب فحش، هذا طلب زنا، لظاهر أنها تزوجت، ولو كانت يعني طلبها لنفسها وخطبها فما كان هذا على هذا السياق، فأبت وأتيتها 100 دينار، هذه ستكون خطبة وزواج، ولكن هذا طلب فاحش، طلب زنا، الرجل كان يريد هذا فلما واستعف عن الزنا، لو كانت خطبة واستعف وعطاها مهرا وكذا ما كان هذا إلا حلالا، وكل السياق يقتضي أنها لم تكن حلالا له وأنها كانت متزوجة. فيه التذكير بالله: اتق الله. فيه الكنايات في الألفاظ: لا تفضل الخاتم إلا بحقه. وفيه أن الله سبحانه وتعالى قد يأتي الفرج يعني شيئا فشيئا، هو قادر أن يفرج عنهم بدعاء الأول، ولكن أراد الله أن يكرم الثلاثة جميعا أن يستجيب دعاء كلهم هذه، وأن الله إذا استجاب دعاءك هذه كرامة تعتبر، من استجاب الله دعاءه في شيء قليل أو كثير فليعلم أن الله أكرمه، ويكون هذا بينه وبين ربه، كم لله لكم كرامات. يعني سمعت بعض إخواني يقول: ما كان عندي مكيف، دعوت الله عز وجل ما دريت إلا واحد يقول هذا حق مكيف، معناه أن الله أكرمه، هذه كرامة ولي لله سبحانه وتعالى، فهذه ما استجاب الله دعوته، لا سيما في حالة شدة وضرب الحر له وما إلى ذلك. أمثال هذا كثير. وآخر أيضا قال: كنت فقيرا في شدة الفقر، يوم الأيام كنت في غاية الفقر، نعم، قال: فدعوت الله وتوسلت: اللهم إني أتوسل إليك بخدمة لطلاب العلم. قال: فجاء واحد يجي يعني مسرع، هكذا مسرع، يدق علي الباب بسرعة، ثم رجم ب50,000 وقال: هذه لك، هذه عندك قرض، قرض إن شئت قرض وإلا يعني قرض، يا أخي ما أريدها، يا أخي ما أنا في خير، قال: والله لك، والله ما أخذها. قال: ذهب استنفق منها واستفاد منها وأنفق منها 50، مبلغ كبير، 50,000. قال: ففرج الله عنه وبتوسله بخدمته لطلاب العلم، ما أريد أذكره، أخماك ما يحب أن يذكر. أمثال هذا كثير، هذه نبذة. وغيرها الحديث لو أنا ما رأيت شرحا لهذا الحديث مستقلا وكان في بالي والله أني أخدم هذا الحديث ما عندي وقت، لكن عسى الله يجعل الخير ويسر من يخدمه خدمة أنفع للمسلمين بما فيه من فوائد علمية وفقهية ورقائقية وزهدية وإخلاصية، فإنه من أجل أحاديث الإخلاص لله سبحانه وإثبات صفة جملة من صفات الله سبحانه وتعالى. وبالأخص فإن النووي ذكر في رياض الصالحين في كتاب الإخلاص من جملة أحاديث الإخلاص، كلهم يقول ابتغاء وجهك، وأنه لا ينفع من العمل إلا ما كان خالصا لوجه الله وابتغي به وجه الله سبحانه وتعالى. هذا وفي رغبتي أن أدخل في الباب الآخر لأن قد تأخرنا، بقينا 5 دقائق، أكن ربما ما يضركم.